بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة 13: إذا خاط ثوبه قضاء وادعى المستأجر أنه أمره بأن يخيطه قميصا، فالأقوى تقديم قول المستأجر لإصالة عدم الإذن في خياطته قضاء، فعلى هذا فيضمن عوض النقص الحاصل من ذلك، ولا يجوز له نقبه إذا كان الخيط للمستأجر، وإن كان له كان له، ويضمن النقص الحاصل من ذلك، ولا يجب عليه قبول عوضه لو طلبه المستأجر، كما ليس عليه قبول عوض الثوب لو طلبه المؤجر. هنا في هذه المسألة، هذه المسألة مع المسألة السابقة من واد واحد. هناك فرض أنه كان الاختلاف بينهما في العمل المستأجر عليه الذي فرضه هو الحمل، حمل المتاع، فقال المستأجر أنه كان في الإجارة على الحمل إلى بلد آخر غير الذي حمله إليه، وقال المؤجر أنه إلى هذا البلد. والذي قلنا أنه بعد فرض انقضاء وقت العمل وفوات وقت العمل الثاني وتحقق العمل الأول، إذا وقع الاختلاف حينئذ يكون لا يكون بابه باب التحالف إلا بناء على القول بأن العمل لا ينفسخ بتفويته، الإجارة لا تنفسخ بتفويت العمل، وأن يكون هناك أثر زائد كون أجرة المثل مثلا للعمل أكثر من أجرة المسمى أو من جنس آخر، وإلا فلا يكون إلا دعوى واحدة من قبل أحدهما على الآخر، وهو المؤجر على المستأجر. هنا في هذه المسألة افترض الاختلاف، فرض الخلاف في كون العمل الخياطة للثوب خياطته قباء أو خياطته قميصا. إذا خاط ثوبه قباء وادعى المستأجر أنه أمره أو آجره بأن يخيطه قميصا، لا فرق بين الأمر أو بالإجارة، فالأقوى تقديم قول المستأجر لإصالة عدم الإذن في خياطته قباء. هذا لو كان بعد العمل في ليل المسألة، أنه لو كان قبل العمل هذه مع المسألة السابقة كلاهما من التحالف، فتارة يكون الاختلاف قبل العمل قبل انقضاء وقت العمل، حينئذ يكون في البابين تكون المسألتان كالمسألة الثامنة المتقدمة، فارجعه إلى التحالف، كل منهما يدعي شيئا على الآخر. هناك في المسألة الثامنة كان التداعي والتحالف بلحاظ المنفعة في الإجارة على المنافع، هنا في الإجارة على الأعمال، هذا إذا كان قبل العمل. وأما إذا كان بعد العمل وفوات وقت العمل الآخر، إما بفوات وقته كما في المسألة الثانية عشرة الذي فات وقت الحمل، أو بفوات محله أو موضوعه كما في هذه المسألة، فإنه حينما يخيط الثوب قباء لا يمكن بعد خياطته ثوبا قميصا، لأنه صار قباء حينئذ، ففات موضوع العمل الآخر وهو أن يخيطه قميصا، لأنه قد خاطه ثوبا قد خاطه قباء. إذا خاط ثوبه قباء وادعى المستأجر أنه أمره أو آجره، فإنه لا فرق من هذه الناحية أن يكون بالأمر أو بالإجارة. فالآن في مورد الأمر يكون الأجرة أجرة المثل، وفي مورد الإجارة تكون الأجرة أجرة المسمى. أمره بأن يخيطه قميصا، فالأقوى تقديم قول المستأجر للأجير للمؤجر، لإصالة عدم الإيد في خياطته قضاء وعدم اشتغال ذمته بذلك. إذن فلا فرق بين المسألتين بحسب الحقيقة، وقد قلنا فيما سبق أن الضابط الكلي هو أن يكون الاختلاف بين الأجير بين المستأجر والأجير أو المجير، الاختلاف بينهما في متعلق الإجارة، هل هو هذا العمل أو ذاك العمل، ويكون بين العملين تباين لا محالة، فرق بينهما، هذا عمل وذاك عمل آخر يختلفان، تارة يكون بالحمل إلى أحد البلدين، هذا في المسألة الثانية عشرة، وأخرى يكون العمل المختلف عليه في الإجارة خياطته قباء أو خياطته قميصا. فمن هذه الناحية لا فرق بينهما بحسب الحقيقة. حينئذ تكرار هذه المسألة لعله إما يكون على أساس أن هنا فرض الأمر وهناك فرض الإجارة، فأراد أن يقول أنه لا فرق في ذلك بين موارد الأمر وموارد الإجارة، إذا اختلف في أن المأمور به أي من العملين، كان أصل الأمر مسلم، لكن هو قال المالك قال أمرتك أن تخيطه قميصا، والموجر أو الأجير قال العامل قال أمرتني أن أخيطه قباء وقد خطته قباء، فهنا أيضا الأصل عدم تعلق الأمر أو قول الإذن، عدم الإذن والأمر في خياطته قباء، فيضمن لا محالة هذا الذي ينعكس حينئذ مدعي الأمر بالخياطة قباء لا بد أن يقيم البينة على ذلك، وإلا فالأصل عدم ذلك، وتترتب آثار هذا الأصل لا محالة، ويكون قول المستأجر هو المطابق مع الأصل، فيضمن عدم النقص، عوض النقص الحاصل من ذلك، لأنه إذا لم يكن مأذونا فأي نقص حصل بهذا الفعل الذي أوجده في مال الغير العين الثوب الراجع الغير يكون ضامنا، يضمن عوض النقص الحاصل من ذلك ولا يجوز له نقضه. وجه الضمان واضح أنه يضمن هنا هذا النقص الحاصل لأن مقتضى الأصل عدم إذنه أو أمره بأن يخيطه قضاء، ويكون قول المستأجر هو المطابق، فيترتب تمام آثار هذا الأصل، من جملة آثار هذا الأصل أنه لا يكون المستأجر أي المالك للثوب ضامنا لقيمة خياطة القضاء للعامل، وأيضا من آثار هذا الأصل أنه لو حصل نقص في الثوب حينما يفصل ويقطع لكي يكون قباء ويجعل قباء، إذا كانت قد نقصت قيمته حينئذ يضمن عوض النقص الحاصل من ذلك، لأنه قد فعله بلا إذنه بلا أمره، كما لو غصب مال الغير وفعل في هذا الفعل فأوجب نقصا فيه في المالية يكون ضامنا لا محالة، وهذا الضمان وإن كان شيئا على الأجير على العامل، والأصل عدم اشتغال ذمته، إلا أن هذا الأصل محكوم أصل مسببي محكوم لإصالة عدم إذن المالك في التصرف في ماله وثوبه وتقطيعه قضاء، فذاك الأصل سببي وهذا مسببي، لأن أصل التصرف معلوم لا شك فيه، وإنما شك في أنه هل أذن المالك أو لم يأذن، فإصالة عدم إذن المالك يثبت أن هذا التصرف تصرف من غير إذن المالك فيكون فيه ضمان، فإصالة عدم الضمان أصل مسببي موضوعه أن لا يتصرف في مال الغير بلا إذنه، وهنا ننقح موضوعه أنه تصرف في مال الغير وجدانا بلا إذنه بالتعبد، فيكون حاكما على إصالة عدم اشتغال ذمة الأجير ذمة العامل بالنقص بعوض النقص. إذن فلا يكون بابه باب التداعي من هذه الناحية، بدعوى أن قول المستأجر أيضا خلاف الأصل بلحاظ العواض وضمان العواض، إذن فيكون قول المستأجر هو المنكر مطابق مع الأصل وهو المنكر، وتترتب تمام آثار هذا الأصل، ويكون قول المستأجر في تمام بلحاظ تمام تلك الآثار هو المطابق مع الأصل، فعليه اليمين وعلى الآخر البينة. ف فيكون ذكر هذه المسألة لعله للإشارة إلى نقطتين، منها أنه لا فرق بين الإجارة وبين الأمر، ومنها أنه ما يترتب عليه من الآثار الأخرى الطولية، منها مثلا أنه يضمن هذا الإنسان وهو العامل يضمن عوض النقص الحاصل في هذا المال لو كان فيه نقص نتيجة العمل الذي فعله، ولا يجوز له نقضه. ثم أيضا ينتقل إلى تفريعات أخرى. قبل الانتقال إلى هذه التفريعات، لو كان هناك نقص، طب هذا الكلام صحيح، لو كان هناك نقص حصل بهذا الفعل والمفروض الشك في أنه كان بأمر الغير أو بإجارته أو لا، فأصحاب عدم الإذن، عدم الأمر، عدم الإجارة، كل هذا يرتب هذا الأثر لا محالة. لكن هنا كان يوجد فرع آخر هو أكثر مطابقة للواقع، فرع آخر كان ينبغي أن يذكر، وهو أن لو حصل، ولعله ذكره في المسألة السابقة، أشار إلى في المسألة السابقة إشارة، أنه لو حصل فيه زيادة في المالية كما هو كذلك، فإن الثوب مخيطا قيمته أكثر من غير مخيطين. الثوب حينما لا يكون مخيطا يكون قماشا وله قيمته، إنما يخاط يكون قيمته أكثر. هل تكون هذه القيمة الزائدة للعامل أو لا تكون للعامل؟ هذا لعله أشار إليه في المسألة السابقة حينما قال في المسألة الثانية عشرة، حينما قال ليس له رده إليه إلى المكان الأول في الحمل، أنه ليس له رده إلى المكان الأول إذا لم يرضى المالك للمتاع. قلنا هناك إذا كان فيه نفع زائد له لا يجوز للمالك أن يرجعه إلى المكان الأول. طب هذا هنا أوضح طرحه، وهو أنه لو فرض أن هذا العمل الذي جاء به كانت له مالية زائدة، كانت له مالية زائدة موجودة خارجا في المال، بحيث هذا المال في هذا المكان قيمته أكثر منه في ذاك المكان، هكذا قلنا هنا. أو هنا أوضح بعد، المال الثوب المخيط قيمته أكثر من قيمته وهو غير مخيطين وهو قماشان. وهذه الزيادة في المالية هل تكون للعامل فيحق له أن يأخذ هذه المالية بحيث يشتركان مثلا في مالية الثوب، أو يكون على ذمته، ذمة هذا العام الشخص أن يعطي هذا المال للعامل بعد أن قال أنني لم أمرك بها بالخياط قباء بل أمرتك بالخياط قميصا؟ إذن هنا الآن سوف يملك هذا المالك الثوب المخيط فتزداد ماليته. هذا الذي القانون الوضعي لا يقبله، يقول هنا يكون ضمان للمالك، المالك لا بد أن يضمن قيمة ومالية الخياطة أو الزيادة التي تحصل في هذا الثوب لذاك الشخص. هذه الزيادة يعلله ويخرجه القانون الوضعي على أساس أنه مبنى أشرنا إليه مرارا عندهم، قانون الإثراء بلا سبب، أن هذه ثروة زائدة تدخل في كيس هذا الإنسان بلا سببين وبلا موجبين يستحقه على أساسه، وهذا عندهم غير صحيحين. الإثراء بلا سبب من أسباب الالتزام أو من أسباب الحق، يكون هنا حق عليه لا محالة من قبل ذاك الإنسان الذي هو صاحب هذه الزيادة في المالية وهذا العمل الموجب للزيادة في المالية. أما في الفقه، في فقهنا فيقال أنه هنا لا يستحق، هذا العامل لا يستحق شيئا، لو كانت هناك زيادة هذه الزيادة في المالية لا تكون مستحقة، لأن هذه الزيادة بحسب الحقيقة زيادة في مالية العين ليست مالا مستقلا عن العين، والعين مملوكة للمالك، فتكون هذه الزيادة هذه الحيثية وهي هيئة المخيطية قباء مثلا، هذه حيثية تعليلية لأن تزداد قيمة مال المالك وهو الثوب المخيط، فلا يكون هنا مال آخر غير نفس ذلك المال ازدادت وارتفعت قيمته بفعل الغير والفعل. المالك العين يكون مالكا لها بتمام مالياتها، ولا يكون حينئذ هذا العامل مستحقا لشيء، يكون من قبيل ماذا؟ أهدر ماله، أتلف ماله وعمله، لأنه لا يمكن أن يملك هيئة المخيطية بما هي هيئة، فإن الهيئة بما هي هيئة ليست مالا، كي يقال خب هذا يملك الهيئة وذاك يملك العين والذات، لأن الهيئة ليست بما هي هيئة مالا، المال إنما يكون الشيء الذي هو نفس الثوب المخيط. نعم تزداد مالية الثوب بهذه الهيئة وهذه الصفة، فلا يكون هنا شيء يمكن أن يملكه هذا الإنسان غير ما كان ملكا لنفس ذاك المالك، وأن يشترك مع المالك في القيمة أو في العين هذا كله خلاف ما هو مقتضى ملكية المالك لتمام ماله ولتمام صفات ماله التي تكون الملكية لها تبعية أو قولوا تحليلية. فلا يكون هناك وجه للشركة في العين ولا لشركة أخرى معقولة. نحن فيما سبق قلنا لأن هذه المسألة تعرضنا لها في مورد من الموارد أنه إذا كان هذا الفعل قد صدر من المالك عمدا من العامل عمدا، كما لو أخذ ثوب الغير وعمل فيه الخياطة عالما عامدا بأنه لم يأمره هناك هذا الكلام لعله يكون مقبولا، لأن هذا غاصب بحسب الحقيقة، قد أخذ مال الغير بلا إذنه ولا أمره وفعل فيه هذا الفعل يكون قد أهدر ماله. لكن إذا صدر منه ذلك جهلا في مورد الجهل، قلنا أنه لا يبعد أن الارتكاز العرفي يرى أن هنا يوجد حق يضيع لو فرض أن هذا العامل الذي فعل خاط الثوب قباء لأنه تصور أن هذا الغير قد أمره، بعد ذلك بان أنه لم يأمره أن يجعله قباء، أمره أن يجعله قميصا، ويقال يذهب عليه حقه هدرا وماله، لأنه لا يوجد شيء في الخارج يمكن أن يملكه ولو بنحو الشركة مع الطرف المقابل مع المالك، والعمل أيضا قد ذهب وهدر لا يمكن استرجاعه بعد صبه وخروجه من القوة إلى الفعل في الخارج، إذن قد ذهب ملكه. قلنا أن هذا لعله فيه مخالفة مع الارتكاز العرفي في مثل هذه الموارد، ويمكن حينئذ أن يستأنس لهذا الحوق في مثل هذه الموارد أن هذا الإنسان له حق ولا ينبغي أن يضيع حقه ويذهب حقه بصحيحة محمد بن مسلم. في صحيحة محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر يقول إني كنت جالسا عند قاض من قضاة المدينة وأتى رجلان فقال أحدهما إني اكتريت من هذا دابة ليبلغني عليها من كذا وكذا إلى كذا وكذا بكذا وكذا، يعني من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني إلى المكان الفلاني بكذا وكذا بالسعر الفلاني، فلم يبلغني الموضع الذي أردته. فقال القاضي لصاحب الدابة بلغته إلى الموضع؟ فقال لا. فقال قد أعيت دابتي فلم تبلغ، تعبت الدابة ولم تصل إلى ذلك الموضع، أي لم أبلغه وصله إلى ذلك الموضع. فقال له القاضي ليس لك كراء، الإجارة كانت على الوصول إلى المكان الفلاني لم توصله، ليس لك كراء، ليس لك كراء إذا لم تبلغه إلى الموضع الذي اكترى له اكترى دابتك إليه، الإجارة كانت بنحو التقييد كما هو الظاهر أيضا في مثل هذه الموارد، يريد أن يصل إلى ذلك الموضع ولم يصل. الإمام جالس ووجد ورأى وهو حاضر وهو يرى هذه المقاضاة، هذا القضاء من هذا القاضي ليس لك كراء إذا لم تبلغه إلى الموضع الذي اكترى دابتك إليه. قال الإمام: فدعوتهما إلي بعد أن انتهى القضاء، دعوت الشخصين إلي، فقلت للذي اكترى: ليس لك يا عبد الله أن تذهب بكراء دابة الرجل كله. قلت للمستأجر: ليس لك أن لا تعطيه أي شيء. وهذا على كل حال أخذ بدابته، أخذك إلى نصف هذا الموضع، ربع هذا الموضع، مقدار من ذلك. ليس لك يا عبد الله أن تذهب بكراء دابة الرجل كله. وقلت للآخر: يا عبد الله، ليس لك أن تأخذ كراء دابتك كله، ولكن انظر أو انظر قدر ما بقي من الموضع وقدر ما أركبته. فاصطلح عليه ففعل، تصالح بأي نسبة حملته وبأي نسبة بقي، فتصالح في الكراء فيما بينكما. نفس الرواية أيضا ينقلها هذا النقل الصدوق له، وينقلها الكليني في الكافي معه عن محمد بن مسلم، أيضا كلا السندين صحيحون، لكن هناك الرواية أكثر اقترابا واختصارا. هكذا: إني كنت جالسا عند قاضي في المدينة من قضاة المدينة، وأتى رجلان، فقال أحدهما: إني تكاريت هذا يوافي بي السوق يوم كذا وكذا. أنه كان قد اكتراه لأن يوافيه السوق، يعني يبلغه ويوصله إلى السوق في يوم السوق، كأنه كانت أيام خاصة هي أيام السوق، كما في أيام المزاد، المزادات العلنية التي الآن أيضا تقام في بعض الأيام والمناسبات والمواسم. أراد اكتراه لكي يوصله ويبلغه يوافيه السوق. إني تكاريت هذا يوافيني يوافي بي السوق يوم كذا وكذا، وأنه لم يفعل. قال: فقال: ليس له كراء القاضي. قال الإمام: فدعوته، وهذا الشخص الذي قال أنه وهو المستأجر، قال: فدعوته وقلت: يا عبد الله، ليس لك أن تذهب بحقه. وقلت للآخر: ليس لك أن تأخذ كل الذي عليه. اصطلح فترادى بينكما: ليس لك أن تذهب بحقه، وليس للآخر أيضا أن يأخذ كل الذي عليك لأنه لا يستحقه. هذه الرواية الصحيحة سندا والواضحة دلالة واردة في الصفحة 252 من المجلد 13. يمكن أن يستفاد منه شيء وإن كان على خلاف فتوى مشهور الفقهاء، وهو أنه الرواية واردة في مورد الحمل، حمل المتاع أو الشخص، إيصال الشخص. ظاهر الرواية أن هذا كان بنحو التقييد، أنه كان يريد هذا الإنسان الوصول في اليوم الخاص يوافي به السوق، وإلا أي فائدة له أن يصل فيما بعد انتهاء السوق. فالوصول في اليوم الخاص كان لازما وقيدا مطلوبا، لا الوصول مطلقا. ومن هنا متعلق الإجارة لم يتحقق في مثل هذا المورد. الظاهر أن هذا الإنسان يكون قصده تمام غرضه في المقيد، فمتعلق الإجارة هو المقيد لا المطلق. وحينئذ فإذا كان هكذا، إذن فالإجارة لا تنحل والأجرة لا تتقصد، لأن المقيد غير ذات العمل، غير المطلق، ليس من قبيل الموارد التي تقصد فيها الأجرة، كما لو آجر الدار مثلا 3 أشهر شهرين ثم انهدم الدار في الشهر الثاني، هنا تقصص الأجرة على كل شهر، نصف الأجرة للشهر الأول، نصف الثاني للشهر الثاني. أو إذا أجر تمام الدار فظهر مانع في نصف الدار، هناك يمكن أن يكون هناك تقسيط وتبعض أيضا في الصفقة، أما هنا يكون ظاهرا في التقييد بحيث يكون تمام الغرض إنما هو في الوصول في ذلك اليوم نحو القيد، أو أن يبلغه إلى المكان المعين لا ذات الحامل لكي يغلق، حمله في نصف الطريق. ومع ذلك الإمام قال لا تذهب بحقه، ليس لك أن تلحق أن تذهب بحقه يا عبد الله، ليس لك أن تذهب بحقه، يعني يكون عمل هذا المسكين أصلا كأنه لا عمل، ليس مستحقا لشيء أصلا، لأن هذا الإنسان قد جاء بهذا العمل من أجل تحقيق ذاك المقيد، فحينئذ يمكن أن يقال أن هذا من حقه أن يأخذ في قبال أصل عمله الذي له المالية شيئا، ولو في خصوص مثل هذا المورد الذي يكون العمل الصادر من الغير بقصد بنية الوفاء لا من قبيل الغاصب العامد، وإنما لم أعيد دابته كما يقول أعيد دابتي فلم تبلغ تبلغ إلى ذلك الموضع، يعني المورد الذي لا يكون فيه عمد وغصب وتعمد في إيقاع فعل أو عمل فيه مالية وله قيمة على مال الغير. في مورد العلم والعمد يمكن أن يقال هذا قد أقدم على إتلاف ماله وعمله، لكن في مثل هذه الموارد هنا دعوى أن هناك حقا لهذا الغير، هذه الدعوى ليست بعيدة. ومن هنا لو كان هذا الإنسان الذي خاط الثوب قباء إنما خاطه قباء بتوهم وتصور أن هذا الآمر قد أمره ليخيطه قباء، ثم بعد أن خاطه تعب عليه ازدادت قيمته وماليته كثيرا، قال لا أنا قد أمرتك أن تخيطه قميصان لا قباء، لا يضمن، لا يكون لهذا المسكين الخيار أي حق، خصوصا لو كانت في بعض الموارد تكون قيمة ذاك العمل أكثر بكثير من قيمة أصل المال أصل العين، كما فيما إذا مثلا كتب له أو رسم له لوحة، لو رسم رسام فني لرسمه قيمة كبيرة على ورقة من أوراق الغير، رسم له رسما ولوحة زيتية كثيرة القيمة، الورق لا قيمة لها بالنسبة إلى تلك ذاك العمل الذي قام به هذا الإنسان، ثم يقول له أنت قد أمرتك أن تكتب عليه لا أن ترسمه هذا الرسم الدقيق العالي الغالي، حينئذ يكون هذا الإنسان عمله هدرا عليه ويستحقه صاحب الورقة، ويكون هذا المال الزائد كله لصاحب الورقة لأنه وقع في ماله رزق ساقه الله إليه، وقع في ماله. من البعيد أنه هنا لا يقال بأن هذا الإنسان يذهب بحق هذا الشخص حينما يحكم له بهذا، هذا أشبه بقضاء هذا القاضي المدينة الذي كان جالسا عنده الإمام. فالحاصل لو أمكن أن نستظهر من هذه الروايات من هذه الرواية أو الروايتين، والظاهر أنهما رواية واحدة وقضية واحدة وإن كان التعبير في الروايتين اختلف، هناك يوافين السوق يوافي به السوق، هنا اشتريت كذا دابة ليبلغني عليها من كذا وكذا إلى كذا وكذا بكذا وكذا، هذا لعله إلى كذا وكذا أيضا إشارة إلى الوقت، يعني في خصوص هذا الزمان الذي هو زمان السوق. على كل حال الروايتان إما روايتان قضيتان أو قضية واحدة كما هو المظنون. إذا استظهرنا منها أن متعلق الإجارة هنا المقيد بشرط القيد، بحيث لا يكون للمطلق لإتيان المطلق أي سهم وحصة من الأجرة، ومع ذلك الإمام قال تصالحا أنه له حق لا يذهب بحقه، حينئذ يمكن أن نستفيد قاعدة كلية أنه في كل مورد، والقاعدة الكلية هذه كل مورد كان العمل الذي وقع من قبل الأجير من قبل العامل المأمور بالإجارة أو بالآمر الذي هو أيضا إجارة بأجرة يعني كالإجارة من حيث ضمان أجرة المثل كما تقدم الأمر على وجه الضمان، في مثل هذه الموارد كلما كان فعل الغير من أجل الوفاء بالإجارة لكن صادف أنه أخطأ لم يطابق، كان فيه مال ومالية هذا العمل للغير لا يستحق الأجرة تمامها المسمى أو مثلا ما يكون كالمسمى، لكن لا تذهب لا يذهب عليه حقه أيضا هدرا، يقال أنت كل فعلك في غير محله ولم يكن في محله، فيذهب عليك هذه الزيادة في المالية كلها تكون من حق ذاك المالك للثوب مثلا، مالك للمادة الأولية. هذا لعله خلاف هذه الرواية. طبعا الرواية لم ترد في هذا المورد، ورد في مورد الحامل وكراء الدابة، إلا أنه لو استقتنص منها هذه الكبرى الكلية حينئذ يكون شاملا للمقام أيضا. فيقال في مثل هذه الموارد هذا الإنسان له حق أن يعطى له مقدارا من المالية. الرواية تقول تصالح اصطلح عليه، أو اصطلح فترادى بينكما أو تراضيا بينكما. أصل هذا الحق بمقدار من المقادير. على كل حال هنا يمكن دعوى ثبوته، وقد تقدم هذه المسألة وقلنا أنها لا حكم على خلاف المشهور، بل لعله على خلاف الإجماع، إلا أنه فيه قبول هذا هذه الشهرة وهذا الإجماع أيضا فيه إشكال تقدم في بحث سابق. لكن الإشكال هنا أيضا في هاتين المسألتين يظهر لهما مورد. إذا كان فعل الأجير لم يكن عن علم وعمد، أما إذا كان عن علم وعمد ذاك مطلب آخر فيما سبق أيضا لم نقبله. على كل حال هناك أن هذا الجانب لم يخطر في ذهن الماتن أن يذكره، ذكر الجانب الآخر أنه ليضمن العامل النقص، قيمة النقص وعظم عوض النقص لو كان نقص في المال. وعلى هذا فبناء على هذا وعلى هذا فيضمن عوض النقص الحاصل من ذلك، لم يتعرض للزيادة الحاصلة من ذلك والتي هي الغالب، فإن الثوب قباء قيمته أكثر منه ثوبا، ولا يجوز له نقضه إذا كان الخيط للمستأجر. إذا كان الخيط للمستأجر لا يجوز لهذا الإنسان أن ينقض القباء ويستخرج الخيط أو ينقض حالة القبائية فيه، لأنه تصرف في مال الغير لا يجوز. وإن كان له كان له، إن كان الخيط للموجئ للعامل كان له أن ينقضه، ينقض الخيط القباء لا لنقض الهيئة، لأنه يستحق الهيئة فله أن يزيل الهيئة، لا، من باب أن هذا الخيط يكون له. فإذا كان هذا الخيط له يمكنه أن يأخذ ماله وهو الخيط إن كان لهذا الخيط مالية، وأما إذا لم تكن له مالية كما هو كذلك الخيط الذي يصنع به قباء بعد نقضه لا يبقى له مالية عرفان، فيكون كالتالف فلا يجوز نقضه أيضا. وأما إن كان الخيط له مالية حتى بعد نقضه لا يعد تالفا، وكان ملكا للعامل لا ملكا للمستأجر الآمر. يقول وإن كان له كان له، يعني كان له أن ينقضه أخذا لهذا المال. حينئذ هنا يقال بأن هذا أيضا محل إشكال، لأن هذا الإنسان وإن كان مالكا لهذا الخيط لكنه ليس مالكا للقضاء، فلا يجوز له التصرف في مال الغير وهو القباء، لأن القباء ملك للغير، باعتبار أنه ملك للغير لا يجوز له أن يتصرف في مال الغير. وهذا الاعتبار قد يقال أنه حتى إن كان له ليس له، لأنه كان له نقضه، يعني حتى إن كان الخيط العامل ليس له أن ينقضه، لأن نقضه تصرف و بل إنقاص لقيمة مال الغير، يخرجه عن حالة القبائية إلى حالة عدة قطع من القماش. افرضوا لا يجوز لنا أن أأتي وأنقص مالك ثم أضمنه، الضمان لا يرفع حرمة التصرف في مال الغير، الضمان حكم آخر يضمن النقص كحكم آخر وضعي. ولهذا لا يجوز الإنسان أن يأتي ويتصرف في مال الغير ويقول أضمن لك نقصه، لأنه يتصرف القباء يمكن إخراج، هل يمكن إخراج الخيط من دون التصرف القباء؟ لا يمكن. استنقاذ حقه هنا يكون بالتصرف في مال الغير بحسب الحقيقة وهو القباء، فإن القباء ملك للغير، وهذا لا يمكنه أن يخرج ماله إلا بأن يتصرف في مال الغير، وهو لا يجوز له التصرف في مال الغير. هذا إشكال على الماتم. هذا الإشكال يمكن الجواب عليه بأن هنا بحسب الحقيقة كل منهما يكون له مال، المالك له القماش أو القباء، والعامل له الخير، وهنا إرجاع مال كل منهما إلى الآخر يستلزم يعني إنقاذ كل منهما لماله، ورد كل من المالين إلى مالكه يكون فيه متوقفا على التصرف في مال الآخر. إبقاء مال المالك للقباء يقتضي أن يبقى متصرفا في الخيط الذي هو للعامل مالك الخيط. رد الخيط إلى المالك وأخذ العامل لخيطه يتوقف على التصرف في القضاء. وهذه كبرى كلية في تمام الموارد التي يكون هناك رد كل من المالين إلى صاحبه مستلزما للتصرف في المال الآخر الذي لا يجوز بعنوانه الأولي، يقع لا محالة تناف بين السلطنتين المطلقتين للمالكين على ماليهما. لا يمكن أن تكون سلطنتان مطلقتان متنافيتان، لا بد من تقييد حينئذ أحدهما. فإن تراضيا بشيء وإلا يحكم حينئذ، فهذا يكون الموارد التي يرجع فيها إلى الحاكم. الحاكم يجبر مثلا أحدهما أو كلاهما أو شخص ثالث بأن يرد كلا من المالين إلى صاحبه، فهنا يحكم بأن له ذلك. قالت الأم هذا إما بأن يطلب منه أن يرد له خيطه بأن هو ينقض الثوب وينقض القباء ويرجع له الثوب، وإذا امتنع لأنه يريد خيطه حينئذ حيث أنه يريد الخيط يكون حينئذ مستحقا لأن يطالبه بذلك. فإذا لم يفعل يمكن أن يرفع أمره للحاكم الشرعي، فالحاكم حينئذ يجبره على أن يرد الخيط إليه ولو بنقض الثوب. وإن كان له كان له، لأن حق هذا الإنسان أيضا لا يمكن أن يضيع، وهو ملكيته أو مالكيته للخيط، وهو يريد ثوبه، وهذا يكون بحسب الحقيقة لا يكون رده إليه إلا بنقض ذاك الثوب. فإما أن يرضى هو بالنقض أو ينقض أو يرفع إلى الحاكم والحاكم يأمره بأن ينقض لا محالة. نعم لو لم تكن له مالية لا، إذا لم تعتبر تالفة، لا لا تعتبر تالفة حينئذ، هناك يتحقق يعتبر تالفة ويكون خلاف قانون لا ضرر أيضا بلحاظ هذا الطرف، لأن على هذا الطرف لا يوجد ضررون. ويضمن النقص الحاصل من ذلك أيضا حين لو حصل من هذا النقص نقص، كما هو كذلك فإن القباء مخيطا أكثر قيمة منه مفصلا غير مخيطين. القباء حينما يفصل لكن لم يخط بعده على شكل قطع أو يخاط يخيط كونه مخيطا أكثر منه قيمة لا محالة. هذا النقص الذي يحصل أيضا يضمنه لأنه حصل بفعل الغير بسبب النقض الذي أوجده أخذ إرجاع المال إلى الغير وهو هذا الخيط الذي كان بسببه، لأنه هو الذي خاط بلا إذن المالك. لو كان بإذن المالك الخياطة ثم أراد أن يسترجع الخيط، هناك ليس العامل هو المسبب والمتلف المسبب لهذا النقص، أما هنا حيث أن الخياطة كانت من الأصل بلا إذن المالك بل بفعل هذا الإنسان فيكون ضامنا لهذا النقص لا محالة. ولا يجب عليه قبول عوضه، ولا يجب عليه قبول عوضه لو طلبه المستأجر. إذا قال له المستأجر أعطيك عوض هذا الخير واترك الناقة، لا يجب عليه القبول إذا أراد نفس ماله إذا كانت له مالية. لا يجب عليه قبول عوضه لو طلبه المستأجر، كما ليس عليه قبول عوض الثوب لو طلبه الموجر. العكس أيضا كذلك، لو قال الموجر أن أنا أعطيك قيمة الثوب غير مخيطين وليكن القباء لي، أيضا لا يجب عليه القبول، يريد أن يأخذ قباءه أو ثوبه. هذا كله على القاعدة لأنه ملك له، وإلزامه بأخذ البدل وأخذ القيمة هذا الإلزام لا موجب له، يكون على خلاف رضاه وإرادته لا ملزم له بحسب الحقيقة. لكن موضوع النقص الذي يحصل يكون ضامنا له، لأنه هو سبب له، متلف له، موجب لهذا النقص، فيكون ضامنا، العامل يكون ضامنا لهذا النقص. بل المسألة ثم يقول في جملة أخرى قد وضفت هنا أنه لو كان هذا التداعي قبل العمل في هذه المسألة، المسألة السابقة، لو كان التنازع قبل العمل كان ذلك من التحالف، فقد أشرنا إلى أنه من التحالف. بقيت مسألة واحدة واضحة من هذا الفصل، المسألة الرابعة عشرة، كل من يقدم قوله في الموارد المذكورة عليه اليمين للآخر، كأنه يريد بهذه المسألة أن يقول أن هذا مجرد كون قوله مطابقا للأصل لا يكفي للحكم بصالحه، بل لا بد في مقام المنازعة، حل المنازعة والخصومة، من اليمين أيضا، فللآخر عليه اليمين. كل من يقدم قوله في الموارد المذكورة عليه اليمين للآخر، فما عليه اليمين في موارد المرافعات، إذا ترافعا فالأصل وحده لا يكفي، إنما يكون القضاء بالبينة أو اليمين، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فمن قلنا في هذه المسائل أن قوله يقدم، يقدم أي مع اليمين، لا بلا يمين يقدم في المنازعة، وهذا أيضا مسألة من مسائل باب، من أحكام باب القضاء، فله تفصيل وخصوصيات تذكر هناك في بحث القضاء. لا بد من اليمين على المنكر في مقام المقاضاة ورفع الخصومة وحل الخصومة. بهذا ينتهي البحث عن هذا الفصل، ويبقى من كتاب الإجارة الخاتمة فقط.